بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها المشاهدون الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع القرآن. مشاهدين الأكارم، موضوع هذه الحلقة غريب بعض الشيء، قد يستغرب منه الكثيرون. موضوعنا: كيف تحفظ القرآن في شهرين؟ نعم، في شهرين. ضيفي في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هو فضيلة الشيخ عبد القادر بن سعيد العامري، مدير مركز الفاروق لتحفيظ القرآن الكريم. مرحبا بك شيخ عبد القادر في هذه الساعة القرآنية.
حياك الله يا شيخ عبد الرحمن، ويا مرحبا بكم، وإن شاء الله يكون اللقاء معكم ممتع. وانت صراحة لما خبرتني عن الموضوع فقلت الشيخ الظاهر يريد أن يجعلنا في معركة مع الناس في الموضوع هذا.
نعم، لأنه حقيقة فعلا عنوان غريب، وقد لا يصدق كثير من الناس أنك ممكن أن تحفظ القرآن الكريم في شهرين. مشاهدنا الكرام، قبل عدة سنوات وبينما أنا أتصفح بعض مواقع الأنترنت، إذ وقعت عيناي على إعلان غريب. هذا الإعلان استوقفني حقيقة. الإعلان كان عن دورة مكثفة لتحفيظ القرآن الكريم في شهرين في الحرم المكي الشريف. لا أخفيكم، استغربت من الإعلان، لأن الراسخ في ذهني قبلها أن متوسط الحفظ الوقت المطلوب لحفظ القرآن هو 30 شهرا، على حساب أن يحفظ في كل شهر جزءا، وهو ما يعادل 2.5 سنين. قلت في نفسي وأنا أقرأ الإعلان: لعلهم باب التشجيع، أو لعل الطلب من النوابغ. تابعت الموضوع، فإذا الدورة تنفذ بنجاح باهر، ولم تمر سوى مدة يسيرة حتى تفاجأت بإعلان مماثل في دولة الإمارات. رواد هذا الإعلان أو رائد هذا الإعلان هو ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد القادر العامري. ومرة أخرى لا أخفيكم، شككت في إمكانية نجاح التجربة. لماذا؟ لظني أن نجاح تجربة الحرم إنما هو لخصوصية الحرم، وتبدأ الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم في شهرين في دولة الإمارات، ويكتب لها نجاح باهر، وتتكرر هذه الدورة أعوام متتالية، وتنضم مراكز أخرى للرجال والنساء إلى هذا الركب وتنجح أيضا. ومن أجل نجاح هذه التجربة حقيقة كان هذا اللقاء. سأطرح في هذا اللقاء محاور متعددة لتوضيح هذه التجربة وهذه الفكرة الفذة الفريدة. هل العقل البشري لديه القدرة على الحفظ في هذه المدة القياسية، بحيث يحفظ أكثر من 600 صفحة في 60 يوما مع الجودة والإتقان؟ هل هذا الأمر يتعلق فقط بالقرآن الكريم، أم أن أي كتاب يمكن حفظه على هذا النحو؟ سأسأل ضيفي أيضا: من أين جاءت الفكرة؟ هل هي مستوحاة من فكرة موجودة في الغرب مثلا، أم هي فكرة مبتكرة من واقع رآه ضيفنا وضيوفنا الذين سنأخذهم تباعا خلال المداخلات؟ ثم ما هي تفاصيل خطة حفظ القرآن الكريم؟ كيف يمكن أن تحفظ القرآن الكريم في شهرين؟ الخطة بالتفصيل. ما هي إيجابيات وسلبيات الحفظ السريع؟ ثم ما هي نتائج هذه التجربة؟ كم كان عدد الذين اجتازوا هذه الدورات ونجحوا فيها؟ الناس تبحث عن الأرقام، فكم عدد الذين اجتازوا هذه الدورة ونجحوا فيها؟ هل هناك من أخفق ولماذا؟ وهل حاول القائمون على هذه الفكرة تصدير هذه الخبرة وهذه التجربة إلى مراكز قرآنية أخرى أو إلى بلدان أخرى؟ ما مدى تفاعلهم معها؟ وحقيقة سنعرض خلال البرنامج مجموعة من الاستقراءات التي أجريناها مع عدد من المشاهدين ومع عدد ممن خاضوا هذه التجربة بنجاح. سيشاركنا أيضا عبر الهاتف فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور يحيى الغثاني من المملكة العربية السعودية، ليقيم لنا هذه التجربة من وجهة نظره. هذه المحاور وغيرها أطرحها خلال هذه الساعة القرآنية على ضيفي الشيخ عبد القادر العامري. مرحبا بك مرة أخرى شيخ عبد القادر.
حياكم الله يا شيخ، ويا مرحبا بكم.
مشاهدينا الكرام، دعوني في بداية هذه الحلقة أقدم لكم هذا التقرير، والذي هو عبارة عن استطلاع رأي سألنا فيه نخبة من المشاهدين الكرام سؤالا، هو: ما هي أقل مدة تتصورها لحفظ القرآن الكريم؟ طرحنا هذا السؤال على مجموعة من المشاهدين الكرام، فكانت هذه إجاباتهم.
والله إذا بتابع الشخص عليها يوميا، مثلا كل 6 ساعات مثلا يقسمها جزء جزئين ثلاثة، ممكن شهر ممتازة. لو كل يوم ساعة، ساعة 30 يوم 30 جزء خلصنا.
6 أشهر لإتقان.
ممكن سنة.
والله بالنسبة لي يعني تقريبا 2 أو 3 سنوات، لأن غير متفرغ يعني، في عمل وفي التزامات.
مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير أعود إلى ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد القادر بن سعيد العامري. شيخ عبد القادر، كيف بدأت الفكرة؟ فكرة إمكانية حفظ القرآن الكريم في 2 شهر، وحقيقة أنتم الرواد لهذه الفكرة في دولة الإمارات. ما كنا نسمع سابقا، أو ما كنا أنا من الناس يعني ما كان يخطر ببالي أنه ممكن الإنسان يحفظ القرآن الكريم في 2 إلا إذا كان نابغة. وحتى النابغة حقيقة أنا مر علي سابقا من حفظ القرآن لكن في 4 أشهر، أما أن لا يكون نابغة واحفظ القرآن في 2، حقيقة أمر جديد وعجيب. كيف بدأت الفكرة شيخ عبد القادر؟
يا شيخ عبد الرحمن، الموضوع سبحان الله، دائما نحن نقرأ القرآن ونقرأ قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللي يقرأ أبجديات هذه الآية يجد أن الله عز وجل جعل القرآن ميسرا في حفظه، في تعلمه، في استذكاره، في كل ما يعني يدخل تحت قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الموضوع ليس بصعب. ذكرني يا شيخ في بداية ما جاتني فكرة المشروع، شاورت أحد الفضلاء عندنا فقلت له يا شيخ ما رأيك، يعني نحن نرى الآن في المملكة أن المشروع ما شاء الله على أوجه كما يقولون، والمشروع يحقق إنجازات باهرة لدرجة أن بعض الطلاب الذين كنت أعرفهم وكنت أرى فيه أنه كما نقول نحن هذه الله يمشي على الحمد لله رب العالمين وبعد زين مثل ما نقول نحن في لهجتنا العامية، ومع ذلك سبحان الله تفاجأ أنه بعد فترة وبوقت قصير بعد أن فارقته يحفظ القرآن وبحفظ سبحان الله أسمع له وأعرض عليه وأجده سبحان، فأقول سبحان الله ما الذي غيره؟ الذي كان قبل 3 أشهر وأنا معه في لقاء أراه في الحمد وهو يتتعتع، والآن في القرآن وهو ماهر سبحان الله.
فماذا قال؟
فقلت نقلت الفكرة لأحد الفضلاء فقلت له يا شيخ الموضوع مشروع كذا وكذا، فنظر إلي نظرة هكذا بإعجاب وفيها استغراب، فقال لي إذا أقمت الدورة هنا تحتاج لحرم هنا، فمكة هناك، فشل اللي عندك وسر هناك. قلت له يا شيخ وما الإشكال؟ قال لي ثانيا أتظن أن العقول اللي عندنا مثل العقول اللي في مكة؟ قلت سبحان الله أليسوا بشرا؟ يعني نحن نقرأ في التاريخ يا شيخ ونرى من الأئمة الكبار من حفظ أعظم من يعني أسرع من ذلك وفي وقت وجيز سريع. فأتت الفكرة وقلت سبحان الله الموضوع يحتاج تصميم.
طيب أنا أريد أرجع بعد إلى الوراء، إحنا نتكلم عن الآن كأنك تتكلم عن نقل الفكرة إلى الإمارات. بداية الفكرة متى سمعت بالفكرة لأول وهلة؟
بداية الفكرة يا شيخ كانت من فكرة شيخنا الشيخ يحيى اليحيى الذي حفظنا يعني الصحيحين جزاه الله خير، فكنت أحفظ عنده البخاري ومسلم سبحان الله، فأتته فكرة المشروع هذا بسبب أن الناس لا يستطيعون أن يجلسوا عند الشيخ
قبل دورات الحرم ولا هي نفسها؟
هذه قبل دورات الحرم يا شيخ. بفترة كانت الدورات في منطقة القصيم، وبعد أن تخرجت أنا من يعني قبل أن أتخرج من الجامعة بعد أن أنهيت الثانوية درست في جامعة الإمام في رأس الخيمة فترة، ثم بعد ذلك سبحان الله جاءتني فكرة أني شوي أرحل في طلب العلم، فتوجهت للقصيم بعد أن قدمت في الجامعة الإسلامية، فجلست فترة مع الشيخ يعني أحفظ عنده وأدرس عنده العلوم الشرعية، فكنا نحفظ البخاري ومسلم على منهج الشيخ منهجا مطولا، فأتته فكرة ذات مرة فقال
وعلى منهجي كم يسارق حفظ البخاري ومسلم؟
على حسب الطالب يا شيخ، على حسب مقدرة الطالب وتفرغ الطالب، فمن الطلاب من أنهاه في سنة ومنهم من أنهاه في 2، ومن الطلاب من في أربع سنوات، تختلف يعني قدرات الطالب وتفرغ الطالب. فجاءه أحد المشاورين له فقال له يا شيخ أنت الآن تحرم فئام كثيرة من الطلاب يريدون أن يحفظون بالوقت الطويل، فمن يستطيع أن يتفرغ عندك لمدة 1 أو 2؟ فقال الشيخ وما الفكرة؟ قال والله أنا أشوف الشيخ شو رأيك تسوي دورة مكثفة في الصيف في فترة الإجازة وتدعو لها الطلاب وسيأتيك طلاب. حتى الشيخ في قرارة نفسه
متردد
من سيحفظ كل هذا الكم في هذه الفترة؟
فقال لي يا شيخ وما رأيك نجرب ونحن نقرأ عن الشافعي أنه حفظ الموطأ في وقت قصير وعرضه على الإمام مالك.
كان في باله أنه يكمل الحفظ كامل ولا بس دورة مكثفة والنتائج على الله؟
هو قال على حسب النتائج سيكون استثمار المشروع بعد ذلك إذا نجح المشروع ولا لا. فبدأ الشيخ وأعلن عن المشروع فتوافد عليه من كل حدب وصوب مثل ما نقول نحن ويوه. يا شيخ نحن جاهزين شقايل. قال بسم الله. فبدأ المشروع. تفاجأ الشيخ أنه خلال شهرين منهم من أنهى القرآن ومنهم من أنهى البخاري ومنهم من أنهى مسلما. الشيخ سبحان الله. وحتى أنهم يعني صارت هنالك يعني تكريم لهم عظيم جدا. حضره الشيخ سديس وحضره مشايخ الشيخ ابن العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنات.
إذن هذه الدورة قبل دورة الحرم.
هذه قبل دورة الحرم. ثم بعد ذلك الشيخ قرر أن المشروع يعني في الحرم تعرف أن الحرم ملتقى للناس من كل مكان يأتوا الحرم مختلفة. والقصيم مهما كانت منطقة نائية لا يعرفها إلا أهل المملكة. وأراد المشروع أن يكون وأراد الشيخ أن يكون المشروع مشروعا عالميا للناس. فكانت بعد ذلك أول دورة تقام في الحرم المكي.
هذه التي قرأت إعلانها في
هذه اللي قرأت إعلانها. وسبحان نقل المشروع وجعل المشروع على قسمين. القسم الأول حفظ القرآن الكريم في خلال شهرين، والقسم الثاني المتون الشرعية لمن كان حافظا للقرآن. فبدأ المشروع وتوافد الناس على الشيخ والمشايخ. وكان الشيخ كل طالب يأتي يقابله مقابلة شخصية. لماذا تتحفظ؟ يريد الشيخ يخرج مكنونات ما عند الطالب. أنت تحفظ من أجلي والله إضاعة وقت الصيف وقطع المسافة كما نقول وحديث ركب، أم أنك تحفظ لتكون عالما لتكون إماما غدا بإذن الله عز وجل، حافظا للكتاب والسنة إماما للناس يعني ومعلما له الخير.
تصويب النية من البداية.
من البداية. أنت حتى تقطع المسافة هذه يا شيخ لا بد في من زاد للركب. ولا يوجد زاد إلا بإخلاص النية والهمة العالية. لهذا يقولون يعني من كانت همته عالية بلغ بإذن الله عز وجل. سواء حتى في أمورنا الوظيفية يا شيخ نحن نحتاج للموظف التي تكون له همة عالية، له طموح، له أهداف لتحقيقها. ستجد أنه يتغير ويغير. فكان مشروع الشيخ وبدأ المشروع. وسبحان الله يوما بعد يوم والطلاب ينجزون والطلاب يختبرون كل يوم ولهم الأوجه المقررة عليهم. وكان يعني تقدم حتى أنهى 60 يوما بمسابقة عظيمة كان أمام الناس. أجلس الطلاب
أمام الناس
في الحرم المكي. أجلس الطلاب وقال لهم يلا يا جماعة من أراد أن يختبر فليأتي تفضلوا. وهذا يشرق بالسؤال وهذا يغرب وهذا يرفع يدي أنا سأسأله
من الجمهور.
من الجمهور. ووجد أن الأمر سبحان الله من بعدها أتت الفكرة. فأخوكم قال ولما لا ننقر يعني هذه الفكرة.
حضرت التجربتين شيخ عبد القادر.
كيف يا شيخ؟
حضرت التجربتين.
حضرت التجربتين ورأيت أمام عيني. فأتت الفكرة لما لا تنقل هذا المشروع لأبنائنا وفلذات أكبادنا في دولتنا الحبيبة. لأن ليس الكل يا شيخ يستطيع أن يذهب ويمكث هنالك. سبحان الله بعد المسافة خاصة يعني شغف الأب والأم بوجود ابنهم عندهم. فأنت لما تأتي وتقول سنذهب به بعيدا ربما كذلك يا شيخ نقطة وهي الغربة مهما كانت كربة مثل ما يقولون. فالنفس لا تكون متهيئة. فأتت الفكرة أن تقام في دولة الإمارات فأقيمت ولله الحمد. ونحن كذلك في الإقامة لا أخفيكم يعني يا شيخ عبد الرحمن يعني حتى أنا لما بدأنا وعرضت المشروع على الإخوة وما رأيكم يا شباب نبدأ بالمشروع الكل متردد. فقلنا بإذن الله عز وجل به مستعينين نبدأها. الجماعة في الأوقاف صراحة في الأوقاف في دبي يعني وقفوا وقفة جيدة جزاهم الله عز وجل خيرا ويعني جعل الله ذلك في حسنة ميزانهم. قالوا نحن معكم نحن مستعدون إشراف والذي تريدنا. قلنا نحن نريد دعمكم المعنوي هو الذي سيوصلنا. بدأنا ولله الحمد وأتت الثمار. يعني نسأل الله عز وجل أن يخلص النيات وأن يصلح الذريات وأن يبارك في الحفظة وأن يجعلهم أئمة خير وهدى يصلح الله عز وجل بهم يعني أينما حطوا وأينما نزلوا. أتت وتوالت النتائج المبهرة يا شيخ المبهرة لدرجة أني يعني لو قلت لك يا شيخ وسترون إن شاء الله يعني إذا قابلتموهم سترون يعني
إن شاء الله في مقابلات جهزناها خلال البرنامج سنعرضها بعد قليل إن شاء الله.
جميل. سترون أن
لبعض من الإخوة الذين حفظوا عندكم القرآن.
جيد والله يا شيخ. سترون يعني كذلك أن الموضوع مع صغر السن ولكن النبوغة موجود وكذلك مع كبار السن بشرط التفرغ بشرط تصفية الذهن على الإنسان يحقق يا شيخ. يا شيخ عبد الرحمن لو تلاحظ في مسابقة عالمية تقام في الدول الغربية لغير المسلمين، يشارك فيها سنويا تذاع في التلفاز، يشارك فيها من كل مكان، من كوريا من أمريكا، يأتون بهم يسألونهم أسئلة يعني كنت أقرأها ولعلكم أنتم يعني تذيعون منها جزءا يا شيخ، يعرضون عليه ألف رقم، يبدأون 1 7 10 20 15 3 وهكذا ألف رقم يا شيخ، وهو جالس فقط هكذا ينصت لا يحرك ساكنا، ثم بعد ذلك يقول لا اكتب ما سمعت، يعيد الألف رقم بغير أن يخرم رقم واحد، بغير أن يسقط رقم واحد.
شيخ عبد القادر
ليسوا نوابغ، الموضوع يا شيخ عبد الرحمن
وين سر الموضوع وين؟
السر أن العقل يقولون يا شيخ هو كالعضلة، نحن إذا أردنا أن يعني يعرفون شباب الصلاة والحديد والتمرين، ونحن كذلك في واقع البشر أنك إذا أردت أن تحمل ثقلا من بداية الأمر ربما قصم ظهرك،
صحيح،
ويعني ما تستطيع يا شيخ بالتمرين، لكن بالتمرين اليوم 100 غدا 200 تجلس فيها فترة تتمرن عليها ثم بعد ذلك 3 وهكذا حتى تجد بعد فترة أنك تحمل أثقالا يعجز المبتدأ عن حملها. أتتوقع يا شيخ عبد الرحمن أن هذا وصل من النقطة الأولى أو من السلم الأول والدرجة الأولى إلى 10؟ هذا سينكسر وسيسقط به، لكن بالتدريب. الذهن كان يقول شيخنا الشيخ يحيى دائما يقول لي اسمع، الذهن مثل العضلة، إذا عودته على الحفظ المقدرة تكون أكبر وتحفظ بسرعة. يا شيخ ما كنا نسمع أن من الأئمة من كان يحفظ من السماع مباشرة، لدرجة أنه كان ربما إذا مر السوق وضع أصبعيه في أذنيه
حتى لا يحفظ،
حتى لا يحفظ ما يسمع، لأنه صار مثل الكمبيوتر يا شيخ مباشرة دايركت، أول ما يسمع مثل اللاقط لاقط يطبع مباشرة مباشرة، يقال له أعد يعيد بسرعة.
إذن شيخ عبد القادر هي إخلاص زائدا مهارات ذهنية ومهارات عقلية. مشاهدينا الكرام نتقف مع فاصل، وبعد الفاصل المزيد من المحاور في جعبتنا في هذه الحلقة المميزة من برنامج مع القرآن، والتي عنوانها كيف تحفظ القرآن الكريم في شهرين. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن، والتي نخصها لموضوع في غاية الأهمية، كيف تحفظ القرآن الكريم في شهرين. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نواصل.
سبحان بديع السماوات والأرض، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهيأ له ما يصلحه في دنياه وآخرته، وأمره بالسعي في طلب العلم، وأمده بكل أدواته، ومن أعظم هذه الأدوات ذاكرة ذات قدرات هائلة تحفظ المعرفة على مر الزمان. وجعل الله تعالى لدى بني البشر القدرة على استرجاع المعلومات المخزنة في هذه الذاكرة العجيبة التي تحفظ العادات والمعارف والمشاهد العامة في الحياة. ولا يخفى تفاوت الناس في قدراتهم على الحفظ والاستذكار، ولكن كثيرا من المتخصصين يرددون أنه ليست هناك ذاكرة قوية وذاكرة ضعيفة، ولكن هناك ذاكرة مدربة وأخرى غير مدربة، وهناك ذاكرة مفعلة وأخرى غير مفعلة، فالذاكرة واحدة ولكن حاملها إما أن يعتني بها وإما أن يهملها. ولا يخفى أن القدرة على حفظ المعلومة مرهونة بمدى اهتمام الإنسان بها وحبه لها، فهو عند الاهتمام والحب تتفجر لديه من قدرات الحفظ والاسترجاع ما لم يكن قد عرفه هو عن نفسه.
إذن بعد أن تابعنا هذا التقرير شيخ عبد القادر، السؤال الذي يطرح نفسه، إحنا عندنا المصحف على ترقيم مصحف المدينة وموافق هذه الطبعة من طبعات، المصحف تقريبا 600 صفحة، لو قسمناه على 60 يوم يعني كلهم تقريبا 10 صفحات، العقل البشري عنده القدرة أن يحفظ 10 صفحات في اليوم؟ إحنا ما نتكلم عن نوابغ، نتكلم عن ناس عاديين، خلي يكون ذكي متفوق في دراسته، خلي يكون من الأوائل، لكننا لا نتكلم عن النوابغ، النوابغ اللي يجيب لك الآية بالرقم ويجيب لك إياها بعدد بأرقام صفحات، نتكلم عن ناس بين ظهرانينا. نعم.
هو يا شيخ يعني طبعا لكل يعني إنسان كمشروع لابد أن يكون فيه آليات لتحقيق النجاح فيه.
نعم.
أنا أتوقع أن المشروع هذا لمن أراد أن يحفظ مثلاً 10 أوجه في اليوم لابد أن يكون فيه عدة، يعني أنا ما أقول يمكن كثير من الناس يجرب وتجد أنه لا يحقق، لا نقول يفشل لأنه لا فاشل مع القرآن، لكن نقول لا يحقق. طبعاً نحتاج نحن من القواعد المهمة في الموضوع هذا أن يكون متفرغ الذهني هادئ البال، أنت حتى تثمر وتحفظ، لأنك لاحظ أنك ستعتكف وتعتزل اعتزالا كليا ما يشغلك عن مثل ما يقول يعني ابن القيم عوائق وعلائق، يعني لا توجد ما يعلق في ذهنك من أمور الدنيا تتفرغ. لكن لو كان إنسان الذهن مشغول لو أتيته بآية لن يستطيع أن يحفظها، آية التي يستطيع المبتدئ أو الصغير أن يحفظها لأن الذهن مشغول، وستجد أنه يكررها ربما 5 مرات 10 مرات وإذا سألته عنها قال، لأن الذهن يا شيخ مثل الكأس، إذا كان ممتلئ فأردت أن يعني تسكب فيه شيئا سيسقط، فرغه ثم ضع فيه ما شئت.
كذلك مثال بسيط وجميل.
كذلك يا شيخ الآن أنت تريد أن تحفظ القرآن والإنسان يقول أنا سأحفظه في 2 شهر متفرغا له، نقول نعم الآن بدأت في الخطوة الأولى لأن تصل إلى الهدف الأعظم السامي، لابد أن تفرغ ذهنك، أن تفرغ وقتك من كل ما يشغلك. شيخ كانوا الطلاب يجلسون، حتى كنت بعض المرات لما أجلس وأرى الطالب يعني أشفق عليه
مسكين
والله. يا شيخ عبد الرحمن يعني كنت حتى أبتسم وأقول والله إذا جيل يصل لهذه المعالي ما أعظمه من جيل. نعم. حافظ لأمته، حافظ لوطنه بإذن الله عز وجل، قدوات سيكون للمجتمع. تجد ما شاء الله في القرآن في شهرين حفظه، ثم بعد ذلك تجد سلك الطب وهذا في الهندسة وهذا ما شاء الله ذهب الخارج ليدرس، سبحان الله ميزه القرآن وهو لا نقول أنه نابغة ولكن فرغ الوقت وهدأ باله، لا يوجد ما يشغله عن الحفظ، لا يوجد ما يقطعه عن الحفظ، ثم تفرغ لذلك فتفرغا كليا من الصباح، يعني حتى أوقات الراحة كنت أشفق عليهم، يجلس الطالب منهم يصحح ما عنده من المحفوظ في الصباح 4 أوجه أو 5 أوجه يقسمها، لو قسمها كل وجه يحتاج لي ساعة لا ربع، وهذا لو كان حفظه سريع سينهيه في نصف ساعة. ثم بعد ذلك ينهي الأول فيرجع للشيخ ويعرضه عليه، يصحح له الشيخ فيرجع ربع ساعة ثم يراجعه ويصحح ويأتي يعرضه على الشيخ فيقره الشيخ في الوجه ويصوب له ما يحتاج للتصويب، ثم يذهب ويحفظ الثاني وهكذا الثالث الرابع.
طيب شيخ عبد القادر هذا يقودنا إلى سؤال مهم حقيقة، أنتوا التجربة هذه يعني كم عمرها الآن؟
الآن يا شيخ نحن
بشكل تقريبي
وصلنا ل10 سنوات.
10 سنوات.
وأنا بعض المرات لما أقول لبعض الناس 10 سنوات يستغرب وأنتم وين؟
طيب
نقول له سبحان الله.
طيب 10 سنوات حقيقة كانت حافلة بالإنجازات، عدد كبير جدا خرجتم من الذين حفظوا القرآن الكريم فيما يعرف بالدورات المكثفة خلال 2 شهرين. أنا حقيقة المشاهد الكريم الآن ينتظر الخطة التفصيلية، ما هي الخطة التفصيلية التي تتبعونها حتى هذا الطالب يحفظ القرآن الكريم في 2 شهرين؟ يعني لما تدخله عندك في المركز أو في حلقة التحفيظ أو في الملتقى القرآني، يعني نريد جدول تفصيلي من الصباح إلى المساء من اليوم الأول حتى اليوم 60.
نعم. طبعا يا شيخ نحن طبعا لابد من تهيئة في الموضوع.
نعم.
الطالب حتى نحن الطالب إذا أتى ما نقبل كل الطلاب صراحة، وأنا أكون صريحين، لأن ليس الكل له رغبة في الحفظ. أنا يعني يعجبني الطالب التي تكون له رغبة من ذاته نابعة من نفسه، لا بأزي ولي الأمر ولا بدفع ولي الأمر. ونحن نلاحظ وهذا فرق مهم جدا.
مقابلات شخصية في البداية.
مقابلات شخصية، لأن
شروطها شنو هذه المقابلات؟
شروطها أولا وآخرا الرغبة. لابد أن يكون له رغبة، بالرغبة يا شيخ يستطيع الإنسان أن يصل. يعني أنا أعطيك مثالا سريعا، أتاني ولي أمر فقال لي أنا ابني يريد أن يحفظ القرآن وكذا، فقلت له والله ما أدري مشكلة حياها الله، فيا بعدنا في المركز فجلست في المقابلة الشخصية أسأله أنت شو رأيك؟ قال والله اسمع أنا أرجو منكم رجاء. قلت له شو تبغى آمر؟ قال لي والله إذا ظهرت وقولوا لأبويا أني أنا ما نجحت في المقابلة الشخصية. قلت له ليش؟ قال بس يا أخي إجازة وبعد يا ابني أبويا للقرآن بس ما أبا أبا أجلس ألعب أطلع. فقلت له والله أنت ما شاء الله عليك صراحة أنا أقدر ما فيك من حماس وما فيك من ذكاء، وأقدر فيك أنك يعني عرفت أنك تريد في هذا الوقت أن ترتاح، والقرآن ليس معنى أنك لو لم تحفظه في الصيف سينتهي حفظك للقرآن، فالقرآن مستمر حتى في طول العام. فقلت له خلاص. فقلت لأبوه تعال أنا أبغى أجلس معك بسولف. يا أبو فلان أنا والله ولدك ما شاء الله يعني نابغة وولدك ما شاء الله عليه، لكن نصيحتي خله في الفترة هذه يرتاح شوي يجدد نشاطه، السنة الجاية هات لنا وشوف بإذن الله. فقال لي ليش يعني ما تبونه؟ قلت له أقول لك صراحة ولا بد نعالج الموضوع، لأنك بأسلوبك وبمسارك مع ابنك قد تنحرف فيه انحراف يصد عن القرآن.
صحيح.
فقال لي شو تقصد؟ قلت له الولد ما يبغى يرتاح في الصيف، يبغى يطلع يعني يبغى يغير الجو، ما يرون بعد ما له رغبة في القرآن. فنحن هذا الأمر المبدئي الذي نعتمد عليه.
طيب ثم
بعد ذلك إذا وجدناه والله راغبا وفيه الرغبة، نحن نحتاج كذلك أن يكون عنده يعني آلية. دائما كنا نقول له هل تحفظ جزء عما وتبارك، بحيث أنه يكون مر على موضوع الحفظ، عنده أبجديات الحفظ كآليات كأسلوب في الحفظ. لأنك لو أردت أن تبني من الصفر، أنت حتى تصل للمرحلة أن الطالب يستطيع أن يحفظ في اليوم 10 أوجه تحتاج لفترة، ونحن يا شيخ نمشي بالدقة باليوم، اليوم محسوب علينا. فأنت إذا الطالب أخفق في وجه سيتراكم عليه في الوجه الذي في اليوم الذي يليه، فنحتاج أن نكون
عملية دقيقة
عملية دقيقة، فنحتاج أن الطالب يكون تمرس على الموضوع، فعلى الأقل يكون جزء عما وتبارك مر عليهما حفظهما، وإن كان أنسيهما ما عندنا مشكلة في الموضوع، لكن يكون على الأقل عنده آليات الحفظ أبجديات الحفظ، ألف أني أمسك المصحف كيف أراجع كيف أحفظ. طبعا قبل هذا يا شيخ
أعداد الطلاب شيخ عبد القادر كم تقريبا؟
طبعا
وكم يعني في المركز ككل وفي الحلقة الواحدة كم تقسم؟
نحن شيخ عبد الرحمن كلما قللنا عدد الطلاب كلما كانت الثمرة المرجوة هي التي نرجوها، لأن الشيخ لاحظ أنه سيسمع من الطلاب كما كبيرا، لأن الطالب سيحتاج لعشرة، فلو عنده مثلا 10 طلاب 100 يعني عدد كبير جدا.
صحيح.
فنحتاج لا تزيد الحلقة عن 7 إلى 6 فقط.
نعم. والمجموع كل الطلاب كم؟
المجموع على حسب الدورات
تقريبا،
في من الدورات من وصلت 60، في من الدورات من وصلت 70، في من الدورات من وصلت 80، وفي ازدياد الأعداد. نعم. لدرجة أننا بعض المرات كنا والله يعني يؤسفنا أننا نرد الراغبين بسبب
طيب.
الإمكانيات.
طيب شيخ عبد القادر يعني حتى لا يدركنا الوقت مرة أخرى، من الصباح حتى المساء ما هو الجدول اليومي لحافظ القرآن من يريد أن يحفظ القرآن خلال 2 شهر؟ في الصباح مثل الاستيقاظ.
طبعا يا شيخ في نقطة مهمة جدا.
نعم.
طبعا دائما وهي أنا لو قال لي إنسان أنا أريد أن أطبق هذا الجدول في البيت أقول لن تجدي، لأنه لا يوجد معين.
نعم.
بعكس لما يكون أنت لما تشيع روح التنافس بين الطلاب تجد الطالب حتى الخامل أو يعني
يتشجع. نعم.
يصل سبحان الله لدرجة والله ما تصدق يا شيخ عبد الرحمن، كان في عندنا طالب كنت لما أراه أقول في قرارة نفسي هذا الطالب لن يثمر، الآن يعتبر من نابغة الطلاب عندنا.
نعم.
حفظا، وليس هذا فقط.
نعم.
أنهى القرآن ثم بلغ في العلوم الشرعية، يحفظ الألفية، متقدم في الشاطبية، متقدم في متون بلوغ المرام، في دليل الطالب، يعني سبحان الله. فلابد أن تخلق له جو تنافسي حتى يبلغ. فالجو التنافسي مهم جدا. يبدأ الطالب في البداية إذا استيقظ نبدأ نحن جدولنا من الساعة 8 صباحا
وحتى
صلاة العشاء.
حتى العشاء
طبعا الوقت طويل.
توقفات؟
نعم يوجد توقفات.
كيف توقفات؟
وهي عندنا يعني راحتين. الراحة الأولى الساعة 10 إلى الساعة 10:30، هذه فترة راحة، إفطار ويرتاحون شوي.
تقدمون وجبات طعام أيضا
موجودة كل شيء. ثم بعد ذلك نعاود حتى صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر يكون في الغداء موجود دائما، بوفيه مفتوح يعني دلع مثل ما يقولون الشيخ. أنت تريد منه أن يعطيك، فلا بد أن تخلق له البيئة. تخلق له البيئة حتى يستمر.
بعد الظهر،
بعد الظهر طبعا فترة الظهيرة نقسمها على قسمين، غداء ثم فيه مجال للترفيه، يعني مثلا تنس طاولة يمارس الطالب،
تجيبونهم أدوات رياضية
في صالة رياضية. يعني حتى يعني يكسر الروتين، لأنك أنت لو أردت أن تجلس الطالب من الصباح إلى الليل مثل ما يقولنا في العامية بيتخبل.
نعم صحيح.
ما يقدر يعني الشيخ، يعني نحن ما نطيق. صحيح. فما بالك بالصغير الذي لا يزال عنفوان الشباب ويحتاج أن يلعب.
بالمناسبة الأعمار التي تستقبلونها من أي عمر شيخ عبد القادر؟
عادة يا شيخ
أقل عمر
من 13 تقريبا. طبعا انتقدنا لماذا لا تأخذون الصغار، لأن الصغير قدرته في الحفظ يعني ليست بقدرة الكبير، هذا أولا. ثانيا الصغير
ما يتحمل 12 ساعة،
ما يتحمل 12 ساعة، يحتاج أنه يلعب، يحتاج أنه يعني يرفع عن نفسه، والوقت عندنا شوي محسوب بالدقيقة كما يقولون وبالملي.
طيب الظهر فترة الاستراحة في الظهيرة إلى متى؟ من صلاة الظهر غدا،
من صلاة الظهر إلى صلاة العصر.
إلى العصر
ثم بعد ذلك.
ممتاز، فترة راحة كافية
جيدة تكون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصيف يعني شوي طول الوقت أو قصر الوقت فيرتاح فيها الطالب. ثم بعد ذلك يبدأ من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب، ثم بعد ذلك راحة ووجبة بسيطة، ثم بعد ذلك العشاء إلى قبل العشاء نقف، ثم الراحة، ويتوكلون الطلاب لبيوتهم يعني راشدين.
ما شاء الله.
طبعا الفترة يعني فيها، لهذا نحن نقول هذا،
وهذه يعني هي ليست على نظام المدارس الداخلية اللي يبيت فيها الطالب، إنما يحضر بشكل يومي ويرجع، بحيث أنه هذه التجربة ممكن أي مركز إسلامي يتابعنا الآن يستطيع أن ينقل التجربة هذه، لأنه تعرف المدارس الداخلية ونظام المبيت وهذا يعني هي عبارة عن تكاليف إضافية ومرهقة بالنسبة لإدارات المراكز، لكن الذهاب اليومي والرجوع ممكن أي مركز يستطيع أن يفعله.
نحن يا شيخ جربنا الموضوعين. الموضوع الأول كان فيه يعني مثل المدرسة الداخلية، يجلس الطالب وينام ويبات مثل معسكر، معسكر قرآني. ثم بعد ذلك جربنا هذا الموضوع، وكذلك جربنا آلية أن الطالب يذهب ويأتي، وجدنا
تقييم الحالتين
أن طبعا لما يكون الطالب متفرغ بحيث ما يوجد عنده مشاغل ستجد يعطيك أكثر، لكن مع ذلك نحن حاولنا أن يعني نكسر أو نتجاوز جميع العقبات. فمثلا الطلبة البعيدين عنا حاولنا أن نوفر أعداد أكبر من المواصلات، بحيث أن الباص يكون فيه 6-5 حتى نستثمر الوقت، نستثمر الوقت والجهد الذي سيقطعه في الطريق يكون عندنا.
إذن مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل ثم نواصل حوارنا وحديثنا مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد القادر بن سعيد العامري. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع القرآن، والتي موضوعها كيف تحفظ القرآن الكريم في شهرين. شيخ عبد القادر من الشخصيات القرآنية التي حقيقة لها باع في تحفيظ القرآن الكريم في فترات قياسية، والذي زاركم في المركز وتفاجأ بتجربتكم وراح ينقلها إلى بقاع شتى من أنحاء العالم، هو فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور يحيى الغثاني. الشيخ دكتور يحيى الغثاني معنا على الهاتف. شيخ يحيى السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور في هذه الحلقة من برامج مع القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا على كل جهودك في خدمة كتاب الله عز وجل، وكل الأسفار التي يعني تقوم بها في خدمة كتاب الله، وجهودك ما شاء الله الكثيرة يعني سواء على شبكة الإنترنت أو في الأسفار أو في الدورات.
وحياكم بارك الله فيكم.
حياك الله. الدكتور يحيى، تقييمك لتجربة حفظ القرآن الكريم في شهرين أو ما يعرف بالدورات المكثفة.
نعم، الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن أقبل الناس على كتاب الله سبحانه وتعالى بشتى الأساليب وشتى الطرق. ومن هذه الطرق التي يحفظ بها الكتاب سبحانه وتعالى، كتاب الله سبحانه وتعالى، الدورات المكثفة. فالحقيقة وجدنا لها يعني ثمارا كبيرة جدا جدا، ولها أثر على المعلمين، لها أثر على الطلاب المشاركين، لها أثر على البيئة التي تقام فيها هذه الدورة، حتى على المسجد وعلى زوار المسجد وعلى من يراهم ما شاء الله هكذا ليس بين يديه إلا مصحفه، يعني يتأثر الأشخاص الذين لم يدخلوا هذه الدورة بمجرد أن يروا أشكال هؤلاء الذين دخلوا الدورة، فيرونهم مهتمين بالقرآن الكريم، متابعين للمراجعة، متابعين للحفظ، أيضا يتأثرون. أما الآثار الإيجابية التي يعني اكتشفناها من خلال هذه الدورة فحدث ولا حرج. يعني مثلا أن يجلس الطلاب لمدة شهرين في مكان ما، سواء كان المكان مثلا مدرسة أو مسجدا، وينامون بمدرسة ملحقة للمسجد، أو ينامون مثلا في مكان ملحق للمسجد، أو في فندق قريب من المسجد كما يتم في الحرم النبوي الشريف أو في مكة المكرمة، فنجد هناك يعني أثرا رائعا جدا، حيث يجلس الطالب لمدة شهرين في مكان يحفظ ويحافظ فيه على ثلاثة أشياء، وهي منافذ الذاكرة، يحافظ فيه على أذنه فلا يسمع فيها إلا الخير، ولا يسمع فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، يحافظ فيها على لسانه فلا يتكلم إلا بالقرآن الكريم وبالخير، يحافظ فيها على عينه فعينه لا ترى المنكرات، لا ترى الفواحش، لا ترى المعاصي، لا ترى إلا الخير، ولا ترى إلا أهل القرآن، ولا ترى إلا شيخه ومعلمه وإخوانه وزملائه. فهذه الثلاثة هي منافذ الذاكرة.
دكتور يحيى، نعم. الله يخليك، لو نركز على التجارب اللي هي خارج الحرم، لأنه أنا ما أفهم، ما أريد أن نوصل رسالة خاطئة لبعض المتابعين يظنون أنه هذه التجربة، تجربة الدورات المكثفة، هي خاصة بالحرمين، إنما ممكن ننقلها.
بل هي في الحرمين وفي الأمارات وفي دمشق وفي الجزائر وفي المغرب وفي بلدان الكويت، في بلدان العالم الإسلامي، نعم هي منتشرة وموجودة والحمد لله. وتجربة الأمارات التي تفضلت عنها وتفضل ضيفك الكريم جزاه الله خيرا عنها، سمعت طرفا من الحديث عنها، أيضا سررت بها جدا، ووجدت طلابا في هذا المركز كانوا قمة في الأخلاق.
دكتور يحيى، تقييمك للتجربة التي رأيتها، اللي زرتها في الإمارات.
نعم، يعني لا زلت أذكر ذلك السرور الذي كان على وجوه الإخوة، وذلك وتلك السعادة التي لمستها على وجوههم، حيث إنهم جلسوا تلك الأيام مع أساتذة لهم وعاشوا مع القرآن الكريم. فكانت تجربة في الأمارات يعني فريدة من نوعها ونادرة من نوعها، ويعني على الأقل أنها أدخلت حب القرآن الكريم وعيشت مجموعة من الطلبة في ظل كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما نحن في أيام، يعني أيام الناس مشغولين بالمادة، فالمادة شدتنا، فيأتي مثل هذه الدورات لتعيدنا إلى الروح، وتعيدنا إلى الحياة، وتعيدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فأذكر أن كانت الدورة يعني ما شاء الله رائعة جدا في شكلها وفي مضمونها وفي آثارها بعيدة المدى، حيث أن لهذه الدورة آثار مباشرة وهي كحفظ القرآن الكريم، وهناك آثار غير مباشرة كالآثار التربوية والآثار الأخلاقية والآثار يعني التدريبية،
دكتور يحيى.
الطالب
دكتور يحيى، حقيقة من الكتب التي أستشهد بها كثيرا في برامجي سواء إذاعية أو تلفازية القرآنية، كتاب ألفته أنت، اسمه الكتاب الفضل المبين على من حفظ القرآن الكريم بعد الأربعين، وأوردت فيه قصصا لأناس تجاوزوا الأربعين. هذه الدورات المكثفة اللي نتحدث عنها، هذه هل هي خاصة بصغار سن أم ممكن أن تتعدى حتى للكبار؟ يعني ممكن ضمن هذه التجارب التي ذكرتها في كتابك القيم، حقيقة اللي حقيقة أنا كثيرا ما أدعو الإخوة لقراءة هذا الكتاب واقتنائه، هل يمكن لمن تجاوز الأربعين أيضا أن يندرج ضمن هذه الدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم؟
نعم، بلا شك أن في كل دورة، يعني لا يكون هناك استثناء، يوجد أشخاص أعمارهم فوق الأربعين، بل فوق الستين، بل فوق السبعين حتى، يشاركون في هذه الدورات. ومن منذ الصيف الماضي أو الذي قبل الماضي شارك أحد الأشخاص وعمره فوق السبعين، وكان مغنيا شهيرا جدا، عاش في بريطانيا حوالي 40 سنة، ويعني مغني للفلكلور العراقي، كان يجيد الفلكلور العراقي، سبحان الله أخيرا أحب أن يحفظ القرآن الكريم. فقلنا له عليك أن تدع يعني له وقرآن الشيطان كما يسمى، ثم تأتي إلى كتاب الرحمن، فحج بيت الله الحرام ثم التزم في دورة وبدأ يحفظ، فكان يسابق طلاب الصغار وهو فوق 70 من العمر، كان يسابقهم في الحفظ.
يا سلام.
ومثله كثير. نعم. مثله كثير، في كل دورة يعني لا تخلو دورة من شخص يوجد ويسابق الصغار. صحيح هناك. نعم. قاعدة الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، وهذه قاعدة نقولها ونعمل بها ونرشد الشباب إلى اغتنام فرص. نعم. يعني صغر السن، ولكن أيضا نقول بالنسبة لكبير السن الذي وصل إلى 40، نقول 40 هو سن النضج. نعم. وسن الوعي وسن الفهم وسن الكمال والتمام. نعم. فبعد 40 يقرأ الإنسان فيفهم ما يقرأ. نعم. ويقرأ بنضج وفهم ووعي، فتجد حفظه يعني أمتن وأقوى إن رغب في الحفظ وإن حرك لديه العزيمة والهمة والإصرار.
جزاك الله خير دكتور يحيى على هذه المداخلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتك، ولعلنا نستضيفك مباشرة ضمن هذا البرنامج مستقبلا دكتور يحيى. لك خالص تحياتنا. جزاك الله خير دكتور يحيى.
مرحبا مرحبا بكم، حياكم الله.
جزاك الله خير. الشيخ عبد القادر، أعود إليك مرة أخرى. هذه التجربة اللي نجحت عندكم نجاح باهر، وجدنا أنه كما قال الدكتور تعدت إلى كبار السن، أنتم بدأتم أظن مع صغار السن، وصغار السن نقصد من 13 سنة فما فوق. الآن تعدت التجربة حتى إلى النساء، هناك مراكز نسائية أيضا حذت حذوكم ونجحت. يعني حقيقة السؤال اللي يطرح نفسه الآن، الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة وهي تجارب ناجحة، ما يجي الصعوبة أنه يجلس هذه الساعات الطويلة، يعني قرابة 12 ساعة من 7 صباحا، مش حتى ساعة، حتى 9 مساء تقريبا، 14 ساعة كل يوم، ما يجي الصعوبة؟ يعني احنا نشوف الموظفين، الموظف اللي قاعد على كرسي 8 ساعات ويعود منهك القوى، فما بالك بهذا الطفل الصغير اللي يجلس 14 ساعة. نعم.
هو يا شيخ لهذا نحن كنا نراعي مسألة الاختصاص الاجتماعي. نعم. أو النفساني أو التربوي. نعم. النفساني، ونراعي القضية هذه. كنا يعني بعض ذوي الخبرات يبناهم، قلنا لهم يا جماعة نحن نباكم ترعون القضية هذه وتكونوا معنا معينين، بحكم أننا لسنا مختصين في الجانب هذا.
يعني استعنتم بخبرات
لابد
في أنت
حتى يفهم نفسية الطالب. نعم. بعض المرات يا شيخ هذه أمور سبحان الله يشعر بها من يعني سلك في طريق الحفظ، يجد أنه إذا أتاه وجه من القرآن وصعب عليه، ربما سبحان الله أصابه شيء من الإحباط، من شيء من الفتور، فأنت تحتاج أن توقفه عن الحفظ، أن تجدد له الجو مثل ما يقال، أن تقول له أشغل ذهنك بشيء آخر حتى تكسر حدة الحفظ عنده، فيستطيع أن يبدأها من جديد بعنفوان وبقوة وبشدة. فكنا نراعي القضية هذه خاصة في هذا السن، السن يعني السن ليس بالكبير الذي يستطيع، لهذا نحن حاولنا كذلك أن نجعل أمور بديلة ترفيهية، أمور كنا في نهاية الأسبوع لابد فيه من.
أنا كنت أريد أن أسألك عن نهاية الأسبوع، يعني ما دام إنه الخطة هي كالآتي، خلال 60 يوم يبدأ باليوم الأول وينتهي باليوم 60، الاستيقاظ أو البداية 7 صباحا والانتهاء تقريبا 9 مساء مع صلاة العشاء، وهناك فترة راحة في 10 مع فطور توفرونه أنتم، ثم فترة الغداء أيضا توفرون الغداء والاستراحة إلى العصر، وبعد إلى من العصر حتى المغرب، وبعد المغرب هناك استراحة مع عشاء. ماذا عن يوم الجمعة؟
يوم الجمعة هو اليوم مثل ما نقول اليوم الترفيهي. نعم. راحة بعد أن يصلوا الطلاب صلاة الجمعة، يعني نخرج، وإما يعني أنا لهذا أقول بعد هنا يعني كلمة شكر صراحة للمؤسسات يعني الداعمة للمشروع هذا، وسواء كانت يعني من هيئات أو من دوائر محلية، جزاهم الله خيرا يعني
وقفوا معنا،
ما قصروا مثل ما نقول نحن، يعني مثلا حتى بعض الأندية جزاهم الله خير مثل نادي النصر، نادي الوصل، كنا إذا قلنا لهم يا جماعة
أندية عريقة نعم
نريد يعني نبى صالة رياضية نبى عندكم، كانوا الجماعة يقولون أنتم أهل القرآن تفضلوا أي وقت شئتم. فكنا هذا اليوم الترفيهي الذي هو ولا بد فيه من الطالب ولا بد فيه للطالب حتى يستطيع أن يعاود النشاط. إذا ما رفى، إذا ما تحرك، أنت اختزلت يعني طاقته في أسبوع كامل ولم يخرجها، فلا بد أن يكون في نهاية الأسبوع منفذا لهذه الطاقة حتى يستطيع أن يبدأ من جديد وأن يساهم معك في الحوض وأن يصل لما أنت يعني خططت له من هدف.
طيب الآن أريد أن أنتقل معك ولو يعني في عجالة إلى محور آخر. إحنا نتكلم الآن عن المنهج وعن عن الطالب. ماذا عن المدرس؟ الإخوة المدرسين الذين يتابعون هذا اللقاء ويريدون نقل تجربة، المدرس ما الذي يفعله من الصباح حتى المساء؟ كيف يدير الحلقة ولو في عجالة؟
تصدق يا شيخ عبد الرحمن، أنا كنت لما أرى المدرسين أرأف بحالهم أشد من رأفي بحال الطالب، لأن الطالب سمع ما عليه وعرض ما عليه ثم انصرف، لكن الشيخ سمت مثل ما نقول يجلس أو يجلس من بداية الوقت إلى نهايته وهو جالس على الكرسي يسمع لهذا، ثم يقوم هذا الطالب ويأتي الذي بعده، ثم يقوم هذا الطالب ويأتي الذي بعده. فصبر صبر وصبر الجمال. لهذا نحن نقول للشيخ شوف يعني كأجر دنيوي نحن ما نستطيع أن نجازيك، أنت يعني أعطيناك فلذة أكبادنا أبناؤنا الذين سيحفظون، فنرى أن والله يعني ما تقوم به لا يقدر بثمن، أنك يعني تجعل وقتك مربوطا محبوسا لهؤلاء الطلاب، أجرك على الله على الأقل حتى يعني نشجعه، لأن الموضوع ليس بسهل. أنت الآن في المدرس في الصف 45 دقيقة يعطي الطلاب، ثم إذا خرج خرج منه كالقوى مثل ما يقولون، فما بالك بشيخ يجلس طول هذه الفترة يعرض على هذا ويصحح لهذا ويخط على مصحف هذا أن هنا خطأ انتبه له وهنا ركز على هذه الآية. فتجد الشيخ لابد أن تكون فيه مواصفات التربية ومواصفات التعليم.
ممتاز، هذه نقاط جدا ممتازة. الخطوات يعني خطوات التدريس يعني كيف يبدأ؟ هل يبدأ بالقراءة؟ هل يبدأ ب تصحيح التلاوة بقوة؟ يعني أريد المدرس ما الذي يفعله في الحلقة؟ يعني لما يأتي الطالب كيف يبدأ معه؟
نحن يعني جعلنا في الموضوع هذا منهج منضبط حتى لا يكون كل شيخ يعني يمشي أو له آلية في تحفيظ الطالب نحن قد نراها لا تؤدي إلى الهدف. فاجتمعنا دائما لابد في بداية هذه الدورة نجتمع مع الطلاب مع المشايخ ونقول لهم اسمعوا يا جماعة، نحن آليتنا في الموضوع كالآتي، وتكون هنالك كذلك لجنة إشراف تمر على الشيخ الفلاني، ما وين وصلت وأين وصل الطالب الفلاني، زد في هذه النقطة، هنا تعامل بهذا الأسلوب معها حتى يكتمل المشروع. فالشيخ يبدأ الطالب عنده، لابد في البداية من تصحيح ما سيحفظ، وإلا سيحفظ الطالب على خطأ، لابد أن يحفظ في البداية على الصحة، فيعرض عليه ما سيحفظه، يصححه له، يركز على الآيات التي فيها صعوبة في النطق، ثم إذا استمكن من الطالب وعرضها على الشيخ الآن اذهب واحفظ، ثم بعد ذلك تعال.
أريد منك تقييما سريعا لتجربة حفظ القرآن الكريم في شهرين، الإيجابيات والسلبيات.
أنا أقول الشيخ هنا لابد نحن أن نوقن بقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية لها معاني عميقة جدا يا جماعة. أنا لما أدخل بنية أنني القرآن ميسر لي سأجد، أنت لو أتيت لا يوجد في العالم كله من يحفظ التوراة والإنجيل عن ظهر قلب، لا يستطيع، لكن لكلام الله عز وجل. أنا أقول نعم المشروع، لا أقول أن المشروع وردي وأن المشروع سيحقق إنجازا 100%. أنا لما أرى الطالب حفظ في شهرين بنسبة 70-75-80-85 إنجاز
ممتاز،
ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى وهي المرحلة التي لا تنفصل عن المرحلة الأولى وهي المراجعة، وهي مرحلة المراجعة والتثبيت.
ولعل هذه يعني ممكن ندرجها ضمن السلبيات إن لم نتبع شهرين بفترة تثبيت.
شيخ عبد الرحمن لو أن إنسانا قرأ حفظ تبارك الذي بيده الملك صورة بسيطة من ثلاثين آية يحفظها الكل، لو حفظها ثم تركها، حفظها في شهر، لا أقول في يوم، حفظها في شهر ثم تركها يستذكرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها، أخرجها الإمام البخاري. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمراجعة والترداد والتكرار حتى الإنسان، أنا لو أتيت لإنسان وقلت له احفظ صورة تبارك أو أترك تبارك، أنا أتي لصورة أصغر احفظ عما يتساءلون، ثم تركها لمدة شهرين أو ثلاثة، إذا أتيتها لتختبر بها تجد
ما راح يعرف.
هي الموضوع بالمراجعة، سرعة الحفظ أو بطء الحفظ إذا كان بالمراجعة ثبت. من الطلاب الذين أنهوا القرآن عندنا منهم من اجتاز وراجع فتجد الحفظ عنده رصين، ومنهم من لم يراجع فتفلت الحفظ عنده.
مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد القادر بن سعيد العامري مدير مركز الفاروق لتحفيظ القرآن الكريم بإمارة دبي. تقبلوا تحيات فريق العمل في برنامج مع القرآن، ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى وحولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.